بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الثانية التي يتعرض إليها المصنف في حديثه عن أعمال البنوك بعد فراغه من الحديث حول مسألة مجهول المالك تعريفا وحكما وفروعا مترتبة على ذلك، مسألة ملكية الدولة وعدمها. أقول: من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أعلامنا قابلية العنوان للملكية، قابلية الجهة للملكية، الجمعية تملك أو لا تملك، المدرسة فيها قابلية الملكية أو عدم القابلية، المسجد فيه قابلية الملكية أو عدم الملكية، فهل أن العنوان والجهة فيهما قابلية للملكية أو لا؟ قال بعض أعلامنا أن العنوان والجهة لهما القابلية للملكية مثلهما مثل الإنسان، وقال آخرون بعدم قابلية العنوان والجهة للملكية، إما لقصور في المقتضي أو لوجود المانع. بعد اتفاقهم، هذا الذي قلته من الاختلاف بينهم، بعد اتفاقهم على ملكية بعض العناوين التي كانت موجودة في عصر الشارع المقدس، وإن شئت قل تقسم العناوين إلى قسمين: عناوين كانت موجودة في عصر الشارع المقدس، عناوين لم تكن موجودة في عصر الشارع المقدس. لا كلام ولا خلاف ولا إشكال بينهم على ملكية العناوين التي كانت موجودة في عصر الشارع المقدس، وإنما الخلاف بينهم في ملكية العناوين التي لم تكن موجودة في عصر الشارع المقدس. هنا الكلام، الحديث الآن عن العناوين والجهات التي لم تكن. من مصادق العناوين والجهات التي لم تكن موجودة في عصر الشارع المقدس مصداق الدولة لما يعرف في القوانين، وهو الذي يعرف في القوانين الوضعية بالشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية. فحديثنا هل أن الشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية مقابل الشخصية الحقيقية، لأن الشخصية الحقيقية عبارة عن الإنسان، هل الشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية فيها قابلية للملكية أو لا؟ ومقصودنا من الدولة عبارة عن ما لا يكون من قبيل الفرد الإنساني: دولة، مصارف الحكومة، وزارات، جمعيات وغير ذلك، كما قلت مقابل الشخصية الحقيقية كيفما كان. يمكننا أن نقسم في البداية الشخصية المعنوية أو الحقوقية إلى قسمين: القسم الأول ما يرجع إلى الشخصية الحقيقية، أو قول ما يرجع إلى الملكية الحقيقية، مع أن الجامع هو عنوان الشخصية المعنوية. بيان ذلك: هناك مؤسسات، إلا أن هذه المؤسسة ترجع إلى مجموعة من الأشخاص لأنهم هم المالكون لأسهمها. مثلا عندنا بنك أهلي مؤسس من قبل مجموعة من المشتركين، ذا بنك، لكن في الحقيقة هذا البنك يرجع للمؤسسين له، وبالتالي لا نتعاطى معه معاطات الملكية المعنوية، وإنما نتعاطى معه معاطات الملكية الحقيقية لأنه يرجع لهذا المعنى. قسم الثاني ما لا يرجع إلى الملكية الشخصية بل يبقى على ملكية الجهة، مثاله البنوك الحكومية أو البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي بالنسبة إلى حصة الدولة، فإنها جهة معنوية حقوقية ليست حقيقية. السؤال الآن بالنسبة للقسم الثاني، وهو ما لا يرجع إلى الملكية الشخصية بل يرجع إلى ملكية الجهة كالدولة مثلا، من الذي يكون طرفا في المعاملات المجرات في البنوك الحكومية مثلا، من الذي يقرض ومن الذي يقترض، من الذي يعطي، من الذي يأخذ، من الذي يبيع، من الذي يشتري، من هو طرف المعاملة في المقام. من هنا وقع الخلاف بين الأعلام في أن هذا الكيان العرفي البنك أو الدولة مثلا هل له القابلية في الملكية أو لا. وبعبارة ثانية، هذه الجهة المعنية أو بلى القائمة بدون أفرادها هل لها قابلية للملكية أو ليس لها قابلية للملكية؟ طبعا قد يقول السيد يوسف العاملون فيها هم الذين يجرون المعاملات، وبالتالي لا معنى لما تذكرون. نجيب يا سماحة السيد، العاملون فيها هل يقومون بالمعاملات عن أنفسهم أم يقومون بالمعاملات عن الجهة؟ إذا قلتم يقومون بالمعاملات عن أنفسهم فهذا خلاف الفرض، لأن الفرض أن الجهة ليست مملوكة لهم. وإن قلتم بأنهم يقومون بالمعاملات عن الجهة رجعنا من جديد، ومن الجهة؟ وهل أن الجهة ذات قابلية للملكية أم أن الجهة لا قابلية فيها للملكية؟ من هنا انفتح باب البحث بين علمائنا للإجابة على هذا التساؤل. قال بعضهم أن العنوان والجهة يقبلان الملكية، قال آخرون أن العنوان والجهة لا يقبلان الملكية. القائلون بأن العنوان والجهة يقبلان الملكية انقسموا أيضا إلى قسمين. أول، الذين قالوا بملكية العنوان والجهة مطلقا، يعني مطلق المصاديق لكل عنوان وجهة يلتزم فيهما بالملكية. القول الثاني أو القسم الثاني هم الذين فصلوا في ذلك فقالوا بملكية بعض العناوين دون بعضها، طبعا لا لعدم المقتضي وإنما لوجود المانع. إذن عندنا في المقام صح التعبير ثلاثة أقوال: قول بعدم الملكية، قول بثبوت الملكية مطلقا، قول بعدم الملكية لوجود المانع لا لعدم المقتضي. من هنا وقع الخلاف بين أعلامنا في ملكية الدولة، والتي تعد أحد مصاديق العنوان في قابليتها للملكية وعدمها. قال بعض أعلامنا بملكية الدولة، وقال آخرون بنفيها، ما أوجب أن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول عدم ملكية الدولة، وما يكون بحوزتها من مال فهو من المجهول المالك، وهذا ما اختاره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وعليه السيد السيستاني أطال الله في بقاء، وكان عليه أيضا الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه، والشيخ الوحيد دام ظله. نعم، يختلف الثلاثة الأول عن الشيخ الوحيد في أن السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي يقررون بأن منشأ عدم ملكية الدولة يعود لوجود المانع المقتضي للملكية متوفر، إلا أن في البين مانعا يمنع من ثبوت الملكية، بخلاف الأستاذ الشيخ الوحيد مد الله في عمره، فإنه يلتزم بأن منشأ عدم ملكية الدولة يعود لعدم توفر المقتضي أساسا للملكية، ويتضح في طيات البحث. القول الثاني البناء على عدم ملكية الدولة، إلا أن ما بحوزتها من مال مباح للناس. قول الثالث البناء على عدم ملكية الدولة شرعا، وملكيتها تنزيلا من باب التسهيل على المكلفين، وقد اختاره الشيخ السند وفقه الله. قول الرابع والأخير البناء على ملكية الدولة شرعا وحقيقة، وهذا مختار المدرسة القمية، قاله السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، قاله السيد الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، كان يقول به أيضا السيد الشاهروني قدس سره الشريف سيد محمود على خلاف العادة مع مدرسة النجف، ويقول به اليوم السيد القائد الإمام الخامنئي أطال الله في بقاء، وجملة من الأعلام. فإذا عندنا قول بالملكية، عندنا قول بعدم الملكية، بينهما تفصيلان بالبيان الذي شرحت. بعد هذا ينبغي أن نبحث في مقامين. المقام الأول راح أذكر بعض القضايا إجمالية، وبعدين راح نرجع إلى ملاحظة ما ذكره المصنف في المد. مقام الأول في قابلية العنوان والجهة للملكية، هل أن العنوان أو الجهة يقبلان الملكية أو أن العنوان والجهة لا يقبلانها؟ المقام الثاني في ملكية الدولة، وبعبارة أداء إن شئتم التعبير قولوا بأننا سنبحث مرة من حيث الكبرى ومرة من حيث الصغرى. من حيث الكبرى قابلية العنوان والجهة للملكية، من حيث الصغرى مصداق من مصاديق العنوان والجهة وهو عبارة عن الدولة، هل أن الدولة تقبل أو لا؟ طبعا الثمرة يا جناب الشيخ شيخ عبد الله قد نصل إلى نتيجة مفادها أن العنوان والجهة لهما قابلية للملكية، ومع ذلك نلتزم بأن الدولة لا تملك لعدم الدليل وإن كانت مصداقا من المصادق. يعني مرة نقول بأن مطلقة ثبوت الملكية للدولة عفوا للجهة موجب لملكية كل المصادق التي للعنوان والجهة، ومرة ثانية لا نقول وإن ثبتت الكبرى زين إلا أن ذلك لا يكون موجبا لثبوت جميع الصغريات كما لا يخفى وسيتضح. أما بالنسبة للمقام الأول أقول الظاهر أنه يلتزم بقابلية العنوان والجهة للملكية، ويمكن الاستدلال لذلك بالسيرة العقلائية. يمكننا تقريب السيرة العقلائية كالتالي، أن يقال بأن السيرة العقلائية من زمن الدول القديمة كالدولة الآشورية قائمة على ملكية العنوان، ولذلك يجعلون للدولة ملكا وما شابه، بل إن السيرة المتشرعية أيضا قائمة على ذلك. سيرة المتشرع منعقدة على هذا المعنى عندما في زمن المعصوم عليه السلام، بل تأسيس الشارع المقدس على ذلك، لما ورد أن المسجد الحرام في أيام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يملك مع أنه عنوان، وغير من المساجد كذلك الوقف للمسجد فله أموال لا يجوز التصرف فيها، له حق وعليه مثله. زين، هذا يثبت أن العنوان والجهة في نفسه له قابلية ملكية، ويمكن عقد معاهدات تجارية بين المسجد وبين الناس، تأجر تبيع باسمه تشتري باسمه إلى آخره، متولي الوقف يكون ممثلا للوقف وهكذا، أيضا يتولى متولي الوقف صيانة حقوقه، يشتري ما يحتاج إليه الوقف، وللوقف أن يتملكه كما للمتولي أي يقترض للوقف حين الحاجة وهكذا. أيضا ملكية عنوان الفقراء للزكاة، ملكية عنوان الإمامة للخمس، ملكية العبد، ملكية السيد له وهكذا. كذلك من الناحية العرفية العناوين تملك كما يملك الأفراد، نراهم مثلا يقولون هذا الكرسي للحوزة، هذا ملك للمستشفى الفلاني، بل حتى في الأعراف العقلائية نجد أن للعنوان قابلية على الملكية الطولية. الشركة مثلا مالك لتلك البنايات أو الأراضي، وتلك الأراضي مملوكة لتلك البنايات، وهكذا. إذن النتيجة لا ريب ولا إشكال في أن البناء العقلائي بل المتشرعي منعقد على ملكية العنوان والجهة، وهذا يفيد أن المقتضي لملكية العنوان والجهة متوفر، يبقى الكلام في وجود المانع. إذن من خلال ما قدمت يتضح ضعف ما عليه الأستاذ الشيخ الوحيد دامت أيام بركاته، فإنه شكك في قابلية العنوان للملكية بدعوى أنه حين إجراء المعاملة مثلا، من هو طرف المعاملة ومن هو صاحب الذمة؟ ليس الموظفون قطعا لأنهم مجرد منفذين للعمل، فلا تزول بزوالهم، وليست نفس الدولة حيث أن وجودها وجود عنواني وهمي ليس إلا. هذا الكلام في غير محل. لماذا؟ لأن ما هو الموجود خارجا وقد وردت به النصوص أن العنوان له قابلية الملكية كما ذكرنا من خلال الأمثلة العرفية والشرعية المتقدمة. إذن المتحصل أن المقتضي للقول بثبوت الملكية موجود، يبقى الكلام بعد ذلك في المانع، والمانع يستدعي ملاحظة المصادق مصداقا مصداقا، فهل يتوفر مانع يمنع من قبوله الملكية أو لا يتوفر؟ إن شاء الله لهني كلامي واضح. انجي الآن إلى الحديث عن المقام الثاني، أو الحديث بلى الحديث عن المقام الثاني، وهو بمثابة الصغرى كما قلنا، الدولة هل هي قابلة للملكية أو ليست قابلة للملكية؟ أقول كلمات الأعلام في المقام مختلفة، وهي على أقوال نقلتها قبل قليل، ويتضح من خلال ما قدمت أن الوجه في التشكيك في ملكية الدولة وعدمه يرجع إلى أحد محورين. الأول، القول بعدم قابلية العنوان للملكية والدولة مصداق لذلك العنوان، إذن لا قابلية لها في الملكية، وهذا يستفاد من كلمات الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في بقاء. الثاني، القول بقابلية العنوان للملكية، وهذا المحور اختلف أصحابه على وجوه. واحد، الدولة ليست مالكة لا شرعا ولا تنزيلا كما اختار ذلك السيد الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنهما والسيد السيستاني أدام الله بقى. لماذا؟ قالوا لوجود المانع لا لعدم المقتضي، المقتضي للملكية متوفر لكن في المقام مانع يمنع من البناء. واحد. اثنين، الدولة ليست مالكة شرعا إلا أنها مالكة تنزيلا من باب التسهيل على المكلفين كما اختار ذلك الشيخ سند حفظه الله. الثالث، الدولة مالكة شرعا، وهذا مختار الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة في المقام. إذن حديثنا الآن هنا انجي. أما بالنسبة إلى قابلية العنوان للملكية، تجعل مختار الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاء في غير محله. نبقى فعلا بملاحظة المانع، هل ما هو المتصور في المقام للمانع؟ حتى يتضح المطلب، أولا نستعرض أدلة القائلين بملكية الدولة، ثم بعد ذلك نستعرض أدلة القائلين بالتنزيل للتسهيل، ثم بعد ذلك يتضح تمامية القول بعدم الملكية من عدمه. طبعا راح نحاول أن نجمع بين ما جاء في المتن والكتاب للمؤلف وبعض الأمور الأخرى الموجودة من الخارج، تتميما للفائدة واستكمالا، لأنه قد لا يمر هذا المطلب على الطالب مرة ثانية، وإنما سيعتمده هو ببحثه وجده واشتغاله. أنا أكتفي بهذا المقدار، الوقت انتهى بعد، حتى لا نأخذ مزاحم الدروس الثانية، والحمد لله.